ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس الرابع عن القلوب وعلومها وأعمالها، ولقد بينا في الدروس التي خلت شيئا عن القلب السليم، وهذا القلب السليم من خلال فهمي أو تصوري لتصور شيخي الإسلام، جعلتها هكذا في الرسم التوضيحي، فإن كانت إصابة وما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ فمن الشيطان ومن نفسي، لكن هذا على الأقل يعطي تصورا ويعطي فهما لكثير من آيات الكتاب، كما بينا وكما سيتبين بإذن الله عز وجل أن كثيرا من الآيات يصعب فهمها فهما صحيحا إلا من خلال هذا التصور. أيضا كثير جدا من كتابات شيخ الإسلام لا يمكن أن تفهمه بدقة إلا أيضا بهذا التصور، تجد عامة كلامهما، إن لم تكن قد فهمت هذا التصور فإنك كثيرا من الآيات يصعب فهمها فهما صحيحا إلا من خلال هذا التصور. أيضا كثير جدا من كتابات شيخ الإسلام لا يمكن أن تفهمه بدقة إلا أيضا بهذا التصور، تجد عامة كلامهما، إن لم تكن قد فهمت هذا التصور فإنك تأخذ الكلام بغير تدقيق وبغير تبين لمراد الشيخين. يعني على سبيل المثال، ما هو القلب السليم؟ من إغاثة اللسان، وأنا أنصح بقراءة الجزء الأول متعلق بالقلوب، أكثر من 100 صفحة في إغاثة اللسان، وستجد ما أقوله لك جليا جدا وواضحا. فمثلا هذا القلب السليم، وهو يتكلم ابن القيم عن انقسام القلوب الى صحيح وسقيم وميت، يقول لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك الى هذه الاحوال الثلاث، فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة الا من اتى الله به، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، والسليم هو السالم. وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف، فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له، فلم يقل قلب سالم وإنما قال سليم، يعني قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليم. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شر محبة الله، يعني انظر شوف دقة الكلام ابن القيم، يبقى أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، يبقى الامر والنهي فين؟ موجود في القسم الثاني اللي هو على شمالك هنا في الدرس في الرسم. ومن كل شبهات تعارض الخبر والخبر والاعتقادات والعلم والادراك والتصور في الجزء اللي على اليمين اللي هو الفؤاد. فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله عليه الصلاة والسلام، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسول الله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفي هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله تبارك عليه وآله وسلم. فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده، أي برسول الله عليه الصلاة والسلام، دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب. شايف انت دقة الكلام ازاي؟ ده ما كانت نور ولا خلاص ما انتش معانا، ده بقرأ تقول يلا ما يخلص قراءة، ده هذا هو العلم. تقول شوف، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاهتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال. يبقى الأقوال قول القلب هو العلم، القلب والاعتقادات، والأعمال هو الجزء الثاني ده. في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد نقول أقوال، وأقوال اللسان اللي هي طالعة بره ده اللي هتطلع بره الأعمال الظاهرة وهي الخبر، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذنبهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل يا مولاه أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عمل لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. ده مثال مما هو مذكور عند ابن القيم في الكتاب العظيم إغاثة اللهفان. وعامة الكلام ستجده مفصلا على العلم والعمل. ثم هذا القلب كما قلت خلق على الفطرة، والأحاديث في الفطرة كثيرة، وتوقفنا في الدرس الماضي على الحديث عن الفطرة، فنعيد الكلام لأن الفطرة مهمة جدا ومن الضروري جدا لكل مسلم أن يتعرف على هذا الأمر. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي الإسلام، هي دين الله عز وجل، هي الاستقامة على منهج الله، كلها بنفس المعنى. جل خلقنا على الفطرة، وهذا كما أقول موضوع في منتهى الأهمية وبالغ الأهمية، وأسئلة صعبة لا يتم الرد عليها بإقناع للجميع إلا من خلال التعرف على الفطرة. الفطرة كما قلت هي الدين دين الإسلام وهي الإسلام وهي منهج الله عز وجل. فطر الإنسان على ذلك بالقوة بالقوة، لأن الله عز وجل أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع الآية. إذا خلقنا لا نعلم شيئا، فمتى نعلم؟ نقول بأننا خلقنا على هذه الفطرة، يعني قوة موجودة في قلب الإنسان تقتضي مقتضيات الفطرة، ألا وهي المحاور الثلاثة الموجودة أمامك في العلم والعمل. في العلم التعرف على الله عز وجل وأن الكمال كله لله إجمالا مع بعض التفصيل، أنه الخالق وأنه الرازق وأنه العزيز وأنه العليم، هذا فطرت عليه بالقوة، وإن كان الطفل لا يعلمه إلا أن القوة بداخله تقتضي مقتضاها لو تركت بغير معارض، لو تركت بغير معارض. إنما لو جاء المانع المعارض من الأبوين، يهود نصارى مجوس مرتدون، لو جاء المانع المعارض يبقى العيب ليس لانتفاء المقتضي وإنما لوجود إيه؟ المانع المعارض. إنما الإنسان خلق صلبه وبه قوة تقتضي دين الله عز وجل، حيث لو تركت هذه القوة بغير المانع المعارض ما كنت تجد ذاك الإنسان إلا إيه؟ مسلما، بغير رسول، بغير رسول ما كنت تجده إلا مسلما. يبقى إذن هذا الأمر مركوز في الفطرة، مركوز في القلوب. يعني مركوز؟ يعني قوة تعمل عملها وتقتضي مقتضاها شيئا فشيئا على التدريج. هذا المقتضى هو دين الله عز وجل، ألا وهو المحاور الثلاث: الأول معرفة لله عز وجل إجمالا مع بعض التفصيل بأن الكمال كله لله، وبأنه عز وجل سبوح قدوس منزه عن النقائص والعيوب، وأن الشر ليس إلى الله أبدا، وأنه العدل عز وجل. هذه أمور معلومة فطرية مركوزة في القلوب، نحتاج بس اللي يذكر وينبه ده عند وجود المعارض، ثم تحتاج للرسول عشان يذكر، فذكر إنما أنت مذكر لينبه ليحرك ليثير. هذا هو مهمة الرسول، مهمة الكتاب والقرآن ذي الذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب فيه الفطرة دي أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الفطرة هي قوة موجودة في القلب تقتضي مقتضاها من المعلومات دي لوقوة العلم الفطري، إلا أولها معرفة بالله عز وجل مع تنزيه الله عن نقائص العيوب، ثانيها معرفة أن شرع الله عز وجل هو العدل المطلق، ويقابل ذلك طبعا حب الله في أعمال القلوب والخوف منه والتوكل عليه. وعند الزنا تقول يا رب، كل ده موجود فين؟ تبع للشعور والمحبة، ما هي المسألة كده، تشعر بالشيء وتحبه، هل تحب شيئا بغير أن تشعر به وغير أن تعرفه؟ فكيف تحبه؟ فالمعرفة شرط في المحبة. يعني من يقول هذا القسم اللي هو على يمينك ده السؤال، ده اللي موجود فيه العلم والإدراك والتصور والمعرفة، ده شرط بوجود المحبة هنا في أعمال القلوب. طبعا لابد من المعرفة وعين المحبة، فأنت تعرف الله عز وجل في البند الأول ده لازم يترتب عليه أنك تحب الله عز وجل، فطرة لقوة المحبة الفطرية. الأمر الثاني الشريعة، ويترتب عليه أنك إيه؟ أنك تحب شرع الله عز وجل وتنقاد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة اللي فطرت عليها، وده ما أمر موجود بالقوة ليس بالفعل، يعني عندما يولد الطفل يبقى الفطرة دي جواه بالقوة ليس بالفعل. يعني بالقوة شيء مركوز يظهر أثره بعد حين شيئا فشيئا، ان بالفعل معناه ايه؟ معناه انه ساعة ولد يعرف ويعرف هذا. فهل ساعة ولد الطفل لو سألته يجيبك ويعرف هذا؟ هذا مخالف لما هو مشاهد، ويخالف ومخالف للقرآن العظيم. ما ايه اللي جواه؟ ما قلت لك يا اخي الفطرة بالقوة، يعني القوة دي تعمل عملها شيئا فشيئا على التدريج حينا بعد حين، واخد بالك؟ شيء فشيء تعلم شوية شوية شوية، إلا لو وجد المعارض كأبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو مرتدين أو صوفيين أو بوذيين أو هندوسيين وما إلى ذلك. يبقى هو ده المعارض بقى. يبقى هيحصل ولد ما يبقاش مسلم، ما يطلعش مسلم بعد ما يكبر، هتغرب عنه لسانه. لماذا؟ لوجود المانع المعارض وليس الانتفاء الايه المقتضي. ايه المقتضي اللي يخليه مسلم؟ هو دي الفطره، القوه اللي موجوده بالداخل، قوه العلم وايه والعمل اللي امامك دي، اللي هو المراد والتفصيل الداخلي ده، اللي هو الامر الفطري، قوه العلم الفطري وقوه المحبه الفطريه. يبقى لو واحد قال لك الفطره معناها القابليه للايمان والكفر، نقول له الكلام ده غلط وباطل وفاسد. احفظ هذا الكلام جيدا. الفطره يعني ايه؟ دين الله عز وجل والاستقامه على منهج الله، او وما يترتب عليه في العمل في المحبه والعمل. لما المحور الثالث فطر الانسان على اعتقاد وجود حياه ثانيه فيها شقاوه الانسان وسعادته بكسبه في الدنيا. هذا الكلام اجمالا. اما التفصيل اللي حيجي عن نار جهنم، التفصيل اللي حيجي عن الشرع يبقى ازاي، التفصيل اللي حيجي عن المحور الاول معرفه عن الله عز وجل، هذه مهمه من؟ ها؟ الرسل طبعا، الوحي اللي حياتي. في شيء كمان لسه ما كتبتوش هنا عشان الاخوه اللي بيستعجلوا على الرسومات، بقول لك ما تستعجلش، انت شايف الرسمه دي بتعدلها، هذه اخر رسمه فيها تعديل كويس اضبط من الرسومات الثانيه، يعني هو بس اللوحه الاولانيه دي منضبط. يعني شوف الفؤاد اوله ايه قدام منك، الذكر الاول وبعدين تفكر، ده ما شرحناه ولا نسينا اللي قلناه؟ واضح؟ الذين يذكرون الله وبعدين ويتفكرون. وعرفنا ليه؟ قلنا كيف تتفكر بأي شيء؟ يمتنع عليك التفكر والنظر في الأدلة وفي الأشياء حتى تستنبط، إلا أن يكون عندك خميرة أصلا. تتفكر ازاي في الأمر ده؟ لازم يكون عندك جواك خميرة حاصلة من غير نظر ومن غير تفكر. هيقول لي لا، ده الخميرة اللي عندي اللي خلتني فهمت الموضوع ده، ان انا عندي ايه خلفية اصلا درستها بكده. نقول الخلفية درستها بكده، كيف فهمتها؟ لان درست السنة اولى، طب وقبل السنة اولى كان في عادات، طب وقبل ده؟ لابد ان ينتهي الامر الى وجود علم بداخلك بغير نظر، اللي هو يحدث بمجرد ايه الذكر، ذكر الله عز وجل. ده مش محتاج لنظر، لو موجود الفطرة. عرفنا ليه الذكر الاول والتفكر بعد كده؟ لان اصل العلم اللي عندك اللي موجود في القلب من غير نظر ومن غير استدلال ومن غير مجهود هو ذكر الله عز وجل وما ولاه، هو الثلاثة والمحاور الثلاثة وما يترتب عليها في الجزء العملي هنا. انا مش عارف الكلام ده اتنسى ولا ما كانش مفهوم اصلا. دي مهمة جدا، دي المعلومة اللي بقول لك الأول الذكر وبعدين التفكر. طب الفطرة أصلا موجودة الكلام، فهتذكر أنت خلقت بهذا، هي دي قوة بقت الفطرة. القوة اللي بتقتضي مقتضياتها وبتعمل عملها حينا بعد حين، وهو ده اللي إيه؟ المراد بفطرة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعدين في أمر رابع مهم جدا، ألا وهو إيه؟ أن كل إنسان فطر على أنه لابد، بل بالعكس مش الإنسان بس، ده كل مخلوق حي، حتى الحيوان، حتى الملائكة، حتى الجن، هذا المخلوق لابد له من حركة إلى مقصود، لابد له من تحرك لطلب منفعة ولدفع مضرة. وحركة النفس لمراد لها من لوازم ذاته، هذه الحركة من لوازم ذاته. أي مخلوق حي خلق فقيرا إلى طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، لذلك أنتم الفقراء إلى الله. كل مخلوق حي فقير، فقيرا إلى تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره. فالإنسان، يبقى الحاجة الرابعة اللي هنضيفها للثلاثة اللي قدامك دي في الفطرة، وهي تابعة ليها طبعا، أنك خلقت على الفطرة في الحاجة الرابعة. يعني إيه الفطرة في الحاجة الرابعة؟ أنك لابد أن تسعى وتتحرك لتحصل ما ينفعك ولتدفع عنك إيه؟ ما يضرك. والكلام ده لازم تعرف ايه اللي بينفع وايه اللي بيضر. ايه اللي بينفع وبيضر كعلم موجود اهو في الجزء العملي، قوة العلم الفطري. وبعدين هتحب ذلك وتبغض ذلك، تحب اللي بينفع وتبغض اللي بيضر. ده موجود فين؟ في الجزء العملي في اعمال القلوب او قوة المحبة الفطرية. يبقى دي القوة الرابعة موجودة، انك هتلاقي نفسك دايما بتبحث عن مطلوب المراد المحبوب، خلي بالك، فتحصل هذا المحبوب. لما تكبر انت الان تسعى لتحصيل المال، هل ان حصلت كل المال استرحت واطمئنت واطمئن قلبك؟ اما بينتحروا ليه؟ طب ليه الانتحار؟ لانه لم يصل الى المراد المحبوب الذي خلق من اجله، لم يصل بعد الى المراد المحبوب المطلوب الذي فطر على انه لن يستريح ولن يسكن ولن يهدأ ولن يطمئن هذا القلب الا بالوصول اليه. فهمنا دي؟ يبقى خلق كل مخلوق، خلينا في الانسان، كل انسان على ان له مطلوب بعمل البدن، فالبدن يستريح ويطمئن لانه اكل خلاص اتملك خلاص وانعس وتمام التمام مية مية. ان حصل مطلوبه العاجل في الطعام، او حصل مطلوبه العاجل في الشراب، او حصل مطلوبه العاجل في الشهوة، فاذا هو مطلوب عشان يحصل منفعة او يطلع مضرة. لكن القلب شيء ثاني، خلق وفطر على انه يتحرك زي البدن كده ليحصل منفعته وليجتنب مضرته، وبعدين يحصل منافع كثيرة جدا ولا يستريح ولا يسكن ولا يطمئن. ليه؟ لانه لا يطمئن الا ان يصل الى المحبوب لذاته. وما من محبوب لذاته الا من؟ الا الله عز وجل. دي فطرة يا اخوانا والله العظيم. لما تسأل الولد اللي في امريكا ده عنده اموال وعنده نساء وعنده طرب وعنده وعنده، الله، وبينتحر ليه؟ لانه بيسأل نفسه انا خلقت ليه؟ انا جيت الدنيا ليه؟ هو ده السؤال ده. نقول له انت فطرت، بس ابواك افتدى عليك الفطرة انك لابد. شوف انت حارس همام، اصدق الاسماء حارس وهمام. حارس يعني كاسب عامل لازم يشتغل ويعمل، همام يعني كثير التفكير والإرادة. مش ممكن تبقى صاحي من غير تفكير، استحالة. تفكر في شر تفكر في خير، لا بد من التفكير ولا بد من الإرادة. هو الإنسان كده مش ممكن يفكر عن هذا أبدا. ممكن أول عين تغفل، ممكن أول عين تحط عليها حاجب فلا تبصر، والأذن تضع فيها سجادة فلا تسمع. يعني أنا لو أغمضت عيني هي أرى شيء؟ تفكر في شر تفكر في خير، لا بد من التفكير ولا بد من الإرادة. هو الإنسان كده مش ممكن يفكر عن هذا أبدا. ممكن أول عين تغفل، ممكن أول عين تحط عليها حاجب فلا تبصر، والأذن تضع فيها سدادة فلا تسمع. يعني أنا لو أغمضت عيني هي أرى شيئا؟ لا أرى. إنما القلب لا تستطيع. ثم أنت صاحي، لا بد القلب أن إيه؟ ان يعمل. فان لم يعمل في الحق عمل في الباطل. وده جاي تفصيله بعد كده في امراض القلوب والقلوب الميتة والكلام ده. لما قال الان بيقول لك الجزء الرابع اللي فطر عليه القلب، ان القلب ده لازم زي البدن بالضبط يتحرك لغايه لما ياكل ويشرب، كذلك القلب لابد ان يتحرك ويتحرك ويفكر ويفكر، واخد بالك، لغايه لما يصل الى ايه؟ الى ما خلق من اجله. ومن الذي خلق من اجله؟ الله عز وجل. خلق فطر القلب على هذا. هتقول الولد لما اتولد كان يعرف هذا؟ لا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. انما ايه؟ موجود بالقوة وليس بالفعل. زي الشهوة مثلا اللي جواه، شهوة البدن للنساء موجودة عنده بالقوة وليس بالفعل، الا اذا بلغ بقت موجودة بالايه؟ بالفعل. ولا لا، بلغ ويمارس الجنس مع النساء يبقى الشهوة هنا الان موجودة بالفعل. انما هو لسه صغير، بل شاء موجودة بالقوة، يبقى مركوزة فيه في بدنه. لما يكبر حتيجي يبقى موجودة بالقوة، انها بالفعل لسه لما يبلغ ويتزوج او ينكح النساء تبقى موجودة بالفعل. فكذلك القلب، القوة دي موجودة فيه بالقوة، هو مولود مركوزة فيه قلبه، فطر على هذا انه لابد ان يتحرك زي البدن كده. البدن يتحرك عشان يحصل حاجة اللي بيحبها، ولا لا؟
ويسع حاجة الزكاة منها النافع والضار. كذلك القلب لابد ان يتحرك حتى يحصل ايه النافع ويبتعد عن الضار. شكرا ولا لا؟ يعني يحصل حاجة اللي بيحبها ويبعد عن حاجة اللي بيكرهها. فطرة. طيب ايه الحاجة اللي بيحبها ويكرهها؟ كتير مليارات من محبات القلب. لكن في محبوب معين اذا القلب لم يصل اليه فهو ايه؟ في اضطراب وفي ريب وفي جزع وفي قلق مستمر ولا يسكن ابدا ولا يهدأ ولا يسرع له بال حتى يصل الى محبوبه بالقلب الاول او الى محبوبه لذاته الا وهو من؟ الله. فطر القلب على هذا. وعشان كده لما بقول لك هيعرف ربنا لابد ان يعبده ويخلص له الدين والانابه الى الله والتوكل على الله ولابد من تعظيم الله والذله لله. هو الكلام اعمال القلوب بقى اللي هو الموفق للثلاث محاور او الرابع اللي انا ذكرته ده. هل الامر صعب؟ انا عايزك تتصور بس وتصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. يعني خالص صلاه تصور انت الفطره دي موجوده. الرجل المشرك اللي في اي دوله من دول الكفر وقدر الله له من يزيل العارض عن الفطرة. من يزيل الشيء اللي أثر عليه فطرته. فإنه يدفع العارض شيئا فشيئا حتى يسلم الرجل. لماذا أسلم؟ لأن الرجل جل هذه الفطرة السليمة سمح لهذه القوة أن تقضي مقتضاها وأن تعمل عملها لأنها مركوزة في القلوب. ولو عاش 60 سنة في الكفر برضه يوسف القوة دي موجود. انما ليه ما تاخدش مقتضاها؟ لان واحد افسد الفطره. فلو هنزيد الصدق والران والفساد ده لازم يعود الانسان الى ايه؟ الى اصل. وساعتها تجد الكافر يقول لك يا سلام ده انا استريحت راحه بهذا الدين. الناس مش حاسه بالدين ده. ايه الراحه دي؟ ان القلب لا يسكن ولا يطمئن ولا يلتذ ولا يهدأ له بال حتى يصل الى ايه؟ الى محبوبه لذاته. الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده معنى الآية. فالقلوب فطرت على هذا. لازم تشتغل وتحقق طول ما انت صاحي لازم تفكر. ولما تستريحش الجماعة اللي عندهم أموال ونساء وزينة لحياة الدنيا معيشة بنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ أظن أنت فاهم الآية ذات أو كويس أو ولا في حد مش فاهمها؟ مش فاهمينها كلنا؟ اللي الشيخ يقول يا اخوانا ابسط القول فيها ماذا؟ ومن اعرض عن ذكر فان له معيشة. طب ليه معيشة بنك؟ لان شوف البدن اللي انت خلقت ليه وعايش شهوة النساء ودفع فيها كذا وكذا. طب ما هو القلب رب انت خلقت به ولا بد له من نعيم ولذة ومش هينعم ولا يسهد ولا يهدأ ولا يسكن ولا يطمئن الا لما يصل الذي خلق من ايه؟ من اجله. مين قال الكلام ده؟ هي دي الفطرة. هكذا خلق القلب. ودي ضربت لك مثال عملية لأي واحد كافر بعد المسلم يقول لك يا الله على هذا الدين يا الله على هذا الإسلام. هو ده الذي ايه خلق عليه وفطر عليه. وشبهته في الدرس الماضي بين القلب وبين البدن عشان المسألة تسهل جدا. ودي ان شاء الله نوسعها شرحا بعد الصلاة لأن ده أمر هام جدا. أمر الفطرة ده مش أمر كده يعني احنا نتجاوز أو نمر عليه مرور الكرام أو مجرد كلمتين ونصين ونحفظهم ويطلع بعضنا مش فاهم. لا ده لابد ان شاء الله للجميع ان يفهم. لان بقول لك شوف الراجل الكافر اللي بره لما بيسلم بيستريح ازاي ويشعر باللذه. يقول لك انتم في نعمه لا تشعرون بها وتيجي يعود على المسلمين. اول ما يسلم يشعر بهذا الدين ان قلبه كان في ايه؟ قلق، حيره، ضلال، توهان، ريب، انزعاج شديد، متقطع فعل. اول ما يسلم ويعرف التوحيد ويعود الى ربه يقول لك يا الله. وابتدي بقى يستقر جدا. فالله المستعان. سيبني بعد الصلاه ان شاء الله. فالقلب خلق وفطر على ما ذكرناه. وهذا الرابع انما هو تعبد لله عز وجل ودعاء لله عز وجل باسم من اسمائه الا وهو اي اسم الله عز وجل؟ عز وجل البند الرابع ده لا هو كل واحد يقول اسمه كده وخلاص خط كده وخلاص حاجه بتزعل. يعني السؤال البند الرابع ده ان القلب فطر على انه دائم الهم والتفكير والتحرك الى ان يصل الى محبوبه ومطلوبه الذي هو محبوب لذاته ومحبوب له بالقصد الاول، وكل محبوب له انما هو محبوب بالتبعية. الصمد خلاص هو الصمد سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سورة الاخلاص قل هو الله احد الله من اول. شوف الصمد، شوف خطورة الاسم ده، لان القلب فعلا خلق مش ممكن لا يستريح ولا يهدأ ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن الا ان يصل الى ايه، الى محبوبه لذاته الله عز وجل، وهو الصمد، لان الصمد هو المقصود لذاته، وكل شيء انما يقصد من اجله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الصمد، فالمثل الانسان خلق على ان يعبد الله عز وجل بهذا الاسم، والى الاسماء الحسنى فادعوه بها، فهو مفطور على هذا. فبنمثل المسألة شوية، انا بس خايف ليكون الكلام ده لم يسجل في الاسبوع الماضي، اللي هو التمثيل بين الفطرة اللي في القلب وبين الفطرة فين؟ في البدن. هل ده تم تسجيله ولا لا؟ انا شرحت درس الماضي. طيب خلاص، يبقى المفروض احنا عارفين وحافظين. البدن لما تمثل بين اللي بيحدث في القلب وبين اللي بيحدث في البدن، ما هو البدن ده له فطرة برضه. زي الولد الصغير اول ما يوضع ثدي امه على فمه يوجد المص ويشتهي اللبن ولا يرضى عنه بديلا، مش كده؟ عرف كان ده منين؟ بالقوه اللي مركوزه جواه داخل بدنه. فلما وضع ثدي امه على فمه وجد الرضاعه، وجد الرضاعه واشتهى اللبن، لان ده موجود جواه بالقوه، يعني قوه مركوزه جواه تعمل عملها بقدرها. ده التمثيل. حتى الولد الصغير اذا ابتعد عن امه فتره هل يهدأ بغير ان يسكن الى صدر امه؟ لا يهدأ الا ان يسكن الى ايه؟ الى صدر امه. وحتى لو كبر وصار غلاما وتركته في البيت منفردا وذهب ابواه في حاجه لهما ثم عاد متاخرين، ما الذي تجده من هذا الغلام؟ الا يكون قلقا مذعورا باكيا جزعا لغياب ابويه؟ فاذا جاء ابواه فرح واستقر وسكن وهدأ، وابتدى يظهر منه ايه؟ الفرح الشديد والسرور. ولله المثل الاعلى، القلب هكذا خلق، فطر على انه دائم التحرك والارادة والهم والتفكير الى ان يصل الى ايه؟ لابد ان يصل الى محبوب له لذاته الله عز وجل، ولا يسرح ابدا الا به. هو ده معنى لا اله الا الله، يعني لا محبوب لذاته الا الله. وشبهنا طبعا تشبيهات كثيرة بين فطرة الانسان في البدن وبين فطرة الانسان في القلب. وبعدين احاديث النصوص اظنكم تعرفونها، يعني مثلا واحد يقول لي عايزين ادلة، لاني قرأت في كتاب شفاء العليل لابن القيم اختلافات واسعة في مسألة الفطرة، وروايات عن الأئمة وروايات. أقول لك الأمر أوضح من أن يوجد فيه خلاف أصلا. ليه؟ أولا في قوله عز وجل في سورة الروم فأقعد لما اشترجين فأقم وجهك للدين حنيف، فأقم وجهك للدين، الوجه يعني ايه؟ نية والقبض، واخد بالك؟ يعني انتبه، يعني اجعل تفكير قلبك واجعل اتجاه قلبك، مش الراجل اللي هو الانف والعينين والفم والاسنان. طب ما الكفار بيوجهوا في اي اتجاه؟ لا، فاقم وجهك، يعني خلي اتجاهك دايما فين؟ للدين حنيفا. للدين حنيفا يعني ايه؟ يعني موجع من الباطل الى الحق بقبض، فتعرف الباطل وتعرف الحق، فتعوج وتنحرف عن الباطل قاصدا الى الايه؟ الى الحق. وهو ده الحنف، شرحناه في اكثر من مناسبه. فاقم وجهك للدين حنيفا. ثم قال فطره الله التي فطر الناس عليه. وفطره بالنصب هنا منصوبه، يعني ايه؟ يعني التي فطر الله عز وجل الناس عليها، يعني فطرهم على هذا الدين، يعني فطرهم على ذلك. اذا اقم وجهك للدين حنيفا، هذا الدين الحنيف هو الذي فطر الله الناس ايه؟ عليه. فأخي مرجك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل دين لدين الله، يعني لا ينبغي ان يبدل دين الله عز وجل، لان دين الله هو الفطر اللي خلق عليه ايه القلب. يتبدل ازاي؟ ده السعادة كلها واللذة كلها والنعيم كله في القلب على ايه؟ على هذا الدين. لا، لان الدين هو نفسه هو الفطرة. الفرق بينهم ايه؟ ان الفطرة اجماليات والدين تفصيليات. واضح يا اخوانا؟ المناسبة بين الوحي وبين الفطرة واضحة ليه ولا لا؟ عشان بس لما ننتقل الى البنود اللي جاي بعد كده والمسألة سهلة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. إذا الفطرة هنا محمودة أم مذمومة؟ محمودة. وهي إيه؟ دين الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل، واخد بالك؟ ليه؟ لدين الله عز وجل. يعني ما ينبغي أن يبدل دين الله عز وجل، لأن هو ده ذلك الدين القيم اللي هو ذو قيمة عالية جدا هذا الدين. ليه؟ لأنه هو اللي بيغذي. فعشان كده الدعوة للإسلام في أي بلاد من بلاد الكفر لو وجدت من يصيح لها استجاب على الفور، استجاب على الفور. ليه؟ لأنه خلق على هذه الفطرة، على هذا الدين الإسلامي. أما الباقيين اللي هم الكلمة الخبيثة مخالف تماما لفطرته لا يستريح أبدا، لا تجد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو أي ملة أخرى غير الإسلام، لا تجده مطمئنا او ساكنا او مستريحا او ملتزا او متنعما، والله العظيم لا تجده ابدا الا قلقا متحيرا ضالا متعبا، يعني يود الانتحار وبعدين يهلك بدنه ويهلك نفسه عشان ينسى، وحين يشرب الخمر عشان ينسى واتخلق ليه؟ لانه عايز حاجه، لان قلبه خلق يبحث عن حاجه لازم يوصلها، اما وصلهاش معناها يظل في ايه؟ العذاب. ده اسمه ايه في القرآن؟ المعيشة الضنك، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية تبقى الخلق على الفطرة هنا ان القلب زي البدن اللي انت شايفه ده، بالاضافة لانه لابد ان يتحرك ويتفكر ولا يستريح ولا يسد ولا يطمئن الا بالوصول الى المحبوب لذاته الله عز وجل. والكلام ده على تفصيل سيأتي في حينه باذن الله عز وجل. فأول دليل الآية، واضح أن الآية دليل على أن الفطرة الإسلام هو دين الله، ولا فيها حد مش فاهمها؟ الدليل فأقم وجهك للدين حنيفا ثم قال إيه؟ فطرة الله، هو ده هو ده، فطرة الله ففي فطر الناس إيه؟ عليه. يعني فطر الله الناس على ذلك فطرة كما شرحها السلف بذلك، فطر الله الناس على ذلك أي على دين الله حنيفا. فطرة الله منصوب على المصدر على هذا المعنى. لما سئل حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم فيما رويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى انه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به ايه سلطان. الحديث يقول ايه؟ خلقت عبادي حنفاء ولا لا؟ طيب وحنفاء يعني ايه؟ مستقيمين. والحنف هو الاستقامة، وأي استقامة أعلى من الإسلام؟ في استقامة ثانية غير الإسلام؟ خلقت عبادي حنفاء لهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. إذا الفطرة هي إيه والخلق هو إيه؟ على الدين ولا لا؟ يبقى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، هذه الشريعة هي، وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطان. الرواية دي من رواية محمد بن إسحاق دي صحيح مسلم. الرواية الثانية من محمد بن إسحاق صحيح صريحة جدا في الموضوع، واخد بالك؟ ألا أحدثكم بما حدثني به ربي في الكتاب أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء إيه؟ مسلمين. دلوقتي محمد بن إسحاق، ودي بيستدل بها ابن القيم وغيره من العلماء على دقة علم ابن إسحاق وعلى فقهه في هذه الرواية. شوف كان يدقق وينقب إلى أن أتى بهذه الرواية حنفاء إيه؟ ما تطلع النبي كده ما اصلمت ما صحصح يا فن الموضوع ده انا مش عارف احس باحباط كده ولا ايه. خلقت عبادي ها حنفاء ايه؟ مسلمين. يبقى اذا انت الفطره هي الاسلام ولا لا؟ وهي دين ربنا ولا لا؟ واضح. خلقت عبادي عبادي ايه؟ حنفاء مسلمين. يبقى هذه الايه؟ الروايه. خلي بالك خلقت عبادي حنفاء، أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين. يبقى ده نص صريح في الحديث ولا لا؟ وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه، فجعلوا ما أعطاهم الله حراما وحلالا. الحديث ده حديث برضو عياض بن حيان المجشعي، ولكن برواية محمد ابن إسحاق اللي فيها النص ان هم ايه مسلمين. واضح يا اخوانا؟ طيب تعالى كده في حديث ابي هريره، وده حديث بقى الفطره وكلكم تعرفونه اظن يعني، وده في الصحيحين واللفظ للبخاري، ما من مولود الا يولد على ايه؟ على الفطره. فابواه يهودانه، ما قالش يسلمانه او ينصرانه او يمجسانه. وقص عليها التنبيه بقى، ده كان ده بالتنبيه على جميع النيل والنحل. لم يقل او يسلمانه، اذا هو الفطره هي ايه؟ هي الاسلام، والمعارض المانع هو في الابوين يهودي نصراني المجوسي البوذي الهندوسي الصوفي المجوسي اي مله اخرى اي نحله اخرى اي انحراف. يبقى ده بيجي منين؟ من المانع المعارض. لما مخلوق مثل بعض كما تنتج بهيمته جمعاء، يعني كامله، ودنها كامله، انفها كامله، حتى تكون هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني جدعاء يعني مشجوعه الانف، مشقوره الانف او الاذن، مقطوعة الأنف والأذن، هل في دائما تتولد كده؟ كما جاءت الرأس الثانية حتى تكونوا أنتم تجدعونها. يبقى دي الفطرة الإنسان، شوف كالبهيمة خلقت كاملة، إيه النقص اللي جه في الأنف والأذن بسبب إيه؟ هل هي خلقت كذلك؟ ولا ولدت جمعات جمعاء وانتجت جمعاء؟ إنما النقص جاءها منين؟ بفعل فاعل من خارجها بعد ذلك. فكذلك الفطرة، يولد الإنسان على الفطرة، يعني جواه قوة مردودة في قلبه تقتضي الاسلام 100 100 على التدريج، حينا بعد حين، شيئا بعد شيئا. خلي بالك بشرط ايه؟ عدم المعارض، احفظ دي، بشرط عدم المعارض، بشرط انتفاء المانع والمعارض من الابوين ومن غير الابوين. فابو هريره يقول اقراوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الايه. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرأيت من يموت صغيرا، أو في رواية من يموت من عدو المشركين. قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم ما كانوا عاملين، الله أعلم ما كانوا عاملين. يعني ما تشغلش بالك بالولد اللي هو ابن يهود ونصراني، كل ده فين؟ والله الرأي الراجح انه في الجنة. طب عايز تعرف التفصيل ايه؟ انه يعود اللي قلته ده رجع عند كثير من العلماء، انما اللي رجع عند شيخ الاسلام ويعتقده انه يقام له امتحان، واستدل بحديث يقول اسناده مقارب، يعني اسناده مقارب من الايه؟ من الثبوت، من الصحه، اسناده مقارب. قالوا من حديث ابي هريره ان الله يمتحن هؤلاء الاطفال الذين ماتوا وهم صغار من ابناء اليهود وابناء المشركين وابناء النصارى. انما الحديث عن النبي عليه السلام انه راى خير الله ابراهيم وحوله ايه؟ ها؟ الاطفال. فسالوه قالوا واولاده المشركين، فقال النبي عليه السلام واولاده المشركين. لكن ممكن تجمع برضه بين الاثنين وتعزم المساله لنفسك ان والله يا ان فعلا ماشي في الجنه، ولكنهم اللي هيكونوا ايه؟ اللي قدر لهم النجاح في الامتحان يوم القيامه. طيب الولد اللي قتله واللي قتله الخضر في الحديث طبع يوم طبع ايه؟ كافرا. طبع يوم طبع كافرا، طبع يعني طبع على قلبه، يعني ده انت تفهم برضه كده، طبع يوم طبع بمعنى بكفرهم طبع الله على قلوبهم. متى كفر هذا؟ الحديث لك طبع يوم طبع، يعني ايه؟ كتب وقدر له يوم قدر انه سيكفر ايه؟ فيما بعد سيخلق على الفطرة وسيوجد المال وسيكفر فيما بعد بأسباب كذا وكذا وكذا وكذا. لما تقول ان هو طبع يعني ولد كافرا، اعوذ بالله يا اخي، ده بكفرهم طبع الله على قلوب. ازاي الولد ده ربنا يطبع على قلبه من غير الكفر؟ تفتكر ازاي دي؟ الكفر اولا والطبع ثانيا، ودي من المعلوم من الدين بالضرورة، وان اتهمت الله بالظلم حاشا الله عز وجل. انما اذا طبع يوم طبع كافرا يعني ايه؟ يعني كتب يوم كتب ايه؟ ما انت عارف ان بيكتب شقي و سواء في اللوح المحفوظ او في اللي بكتبه الملك، في بطن امه شقي ام سعيد. يبقى ما حدش كان يقول الولد الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو بلغ او لو عاش لارهق ادويه طغيانا وايه وكفرا. نقول لك طبع يوم طبع يعني كتب يوم قدر او قدر يوم قدر انه يكفر بعد ذلك وانه لو عاش لارهق ادويه طغيانا وكفرا. فالحديث ايضا الله اعلم بما كانوا عاملين، والله لا يحاسب احدا الا بما ظهر منه بالفعل مش بما هو مركوز بلا. انتوا بتفرقوا الاول ولا لا؟ مساله القوه والفعل. ما بقول لك الولد فيه شهوه للنساء، كل زين شهوه يا عم ده بلاش، ما هو فيه بالقوه. انما لما يبلغ ده ويبتدي ينكح ده ده خلاص فيه بالقوه بالفعل اهو، خلاص بقى بيأتي النساء بالفعل. الولد صغير جسمه مترتب شيئا بعد شيء عندما يبلغ الشهوه خلاص. واخد بالك؟ طيب اداء حديث ابي هريره هو في الصحيحين واللفظ البخاري، والرواية في الصحيحين ايضا من رواية الاعمش يقول عليه السلام ما من مولود الا وهو على الملة، ورواية ثانية على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. اخر رواية الماذا اللي هو رواية الاسود ابن صريح، من حديث الاسود ابن صريح قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فافضى بهم القتل الى الذرية، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية؟ فقالوا يا رسول الله أوليسوا أولاد المشركين؟ فقالوا يا رسول الله أوليسوا أولاد المشركين؟ احنا قتلنا الذرية لأنهم أبناء الايه؟ المشركين. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذاك الحديث ده مهم جدا في موضوع الفطرة، عشان لما تيجي تناقش أي واحد يقول لك الفطرة هي قابلية الكفر والإيمان، نقول ده مش ممدوح، لأن قابل الخير والشر أنهما العزيزة وقبل البعض والسواد ما فيش مسح. لما الممدوح معناه القوة اللي بتقتضي الخير، تقتضي الإسلام، تقتضي دين الله عز وجل. إذا انتفى المعارض هو ده الممدوح. وهي لك من ربنا مدحها يا أخي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، وأضافها إليه فطرة الله، بيت الله، ناقة الله وسقياها. فدي إضافة إيه؟ تشريف ولا لا؟ يبقى الفطرة ممدوحة، ده أصله أن الفطرة ممدوحة في الكتاب والسنة. كيف تكون ممدوحة وهي لا تقتضي مقتضياتها من الإسلام ومن دين الله عز وجل؟ خلي بالك عشان لما نطلع مش هندخل في الخلاف ده، إنما أنا بجيب لك المسألة واضحة وبعدين عايز التفاصيل اقرأ أنت بقى كتاب شفاء العليم. فالرئيس أسد بن سرية لما قال يا رسول الله أوليس أولاد المشركين؟ فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ أو ممكن تضبطها أوليس خياركم أولاد المشركين؟ أوليس خياركم أولاد المشركين؟ أنت هتقول لي ما هم أولاد مشركين يا رسول الله، طب أبو بكر ده كان ابن مين؟ وعمر ده ابن مين يعني؟ وكل الصحابة يعني علي بن أبي طالب أبوه ده كان إيه؟ هو ده يعني طب ما أحسنكم أولاد المشركين؟ ثم قام خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسان. فكل بساطة خطب بعد الحديث ده وبعد الحوار ده معانا ان الفطرة دي ايه؟ الاسلام فكر مش ممكن تبقى الا الاسلام. يبقى هذه الادلة واضحة تام الوضوح في الدلالة على ان الفطرة هي دين الله عز وجل وهي ايه؟ وهي الاسلام. في اي واحد عايز استدلال اكثر من هذا؟ يعني النصوص واضحة جدا. النصوص واضحة ان النصوص ده فطرة على المعرفة والانكار وعلى الايمان والكفر لله يا حبيبي. ده كلام مجمل وكلام فاسد في النهاية. الفطرة شيء واحد دين ربنا سبحانه وتعالى، الإسلام إن قوة موجودة بالداخل بس مش بالفعل، ساعة ما ولد ما يعرفش حاجة لسه، إنما بالقوة هيجي بعد فترة حين بعد حين الولد يبتدي يعرف ربنا وتحدثه عن الله، تبص إيه؟ يبتدي يحول كده، عمال يعوج لك ودنه كده الولد، عمال يسمع، وبعدين طب لأنه لا يعرف التفاصيل يقوم يسألك أسئلة يقول لك الله، طب هو ربنا عمل مطر ليه كده؟ عشان يعني لعقل المشهور بتاعنا ده لازم نعمل كذا وساوي في ربنا لسه ما عرفش طبعا الولد ده انها معاك كده عمال ايه يشم في الاذن ده عشان يفهم لان هو شيئا فشيء الطفل بيعرف ايه القوه بتقتضي مقتضاها وتعمل عملها تدريجيا زي البدن بالضبط يقوى شيئا فشيء او ما يكون ما يحبش اللحمه انما شيء فشيء فشيء الا لو وجد المعارض يعني انت لو الثدي وضعت عليه ايه شيئا مرا او عليه شطة او كهرباء الولد هيجي ناحيته بعد كده خلاص انت اسفت الفطرة عندي ما هو ده وده بتاع جنان اهو انها من غير الفساد وضع يسار. فلما تيجي امرأة تقول لك هو مش عايز يرضى، نقول لها انت كاذبة بل كذابة وتحرمين هذا الولد حقه، مش عايز يرضى، انت اللي اسفت عليه الفطرة اللي عنده. ارضى ازاي انت حطيت له اشياء اخرى وحطيته مش عارف ايه على ايه عشان تكرهيه تفسد زي ما بيعملوه عند الحطام ولا لا؟ يبقى اذا الفطرة دي اصبحت شيء سهل جدا الان وواضحة والحمد لله رب العالمين. كان فاضل بك شيء واحد اللي هو لما يسجل عندما يقول النصراني او اليهود يقول لك انا طلعت الدنيا وجدت ابوي ايه مشركين كده، فرد الله عليهم عز وجل فقال واذا اخذ ربك عندني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست لربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. يعني تقول انا رب ما خدتش بالي، انا كنت غافل عن الفطره دي ومقتضياتها والقوى اللي جوايا دي، ما انتبهتش لكي اقويها ولكي انعشها ولكي اتذكر بها، انا كنت غافل عن ده. او تقولوا انما اشرك اباؤنا ومشيت وراهم، انا طلعت ابويا كده وامي كده وكنا ذريه من بعدهم. طيب الرد ده واضح ولا لا؟ علام الغيوب عز وجل. فلما واحد يقول لك انا طلعت لقيت ابويا وامي يهوديا ولقيت ابويا او نصرانيا او مجوسيا، بقول له انت خلي بالك اشمعنى بقى في دنياك ناصح قوي، في دنياك فيك شخصيه، في دنياك كل عناك الجيم ما يكونش دي، انت مزاجي يا اخي انا مزاجي كده، ودنياك لا مش هتزوج دي انا هتزوج دي، انا لا شخصياتي ولا بتاع. ويفضل ده حتى من سنتين ونص لاربع سنوات الولد الطفل انت عايز يعمل حاجه قول له ما تعملهاش واعملها على طول. قال الله ده معروف الكلام ده ما بيتحسش مش نقطه حقيقه، يعني من سنتين ونص سبع سنين الولد ولازم تكون عارف كده، واللي هتقعد تضرب وتعقده وتكلكعه ويطلع وتعمل مصيبه انك لا تعرف هذا. الولد من سنتين ونص تقريبا الى اربعه عايز تقول له ما تعملش ولا اعملها ما اعملهاش، ده شخصيه هي دي المصيبه. لغاية لما يقتنع ان انت حبيبه وان انت بتحبه وتؤثر مصلحته وبتعمل من اجله يبتدي يقول لك طب خلاص يا عم انا معاك خلاص شيء فشيء كده. لما قال ما يبلغ ويعرب عنه لسانه يبتدي يقول لك ايه انا لا شخصيتك، اشمعنى في دنياك العافنه المنتنه مش شخصيتك وفي دينك بقى مش شخصيتك، خلاص النار مسواك. ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا ايه غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا وكنا ذريه. وإذا يفكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم فيقول والذي نفس محمد بيده، والذي نفس بيده لا يسمع به هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يؤمن به إلا أدخله الله إيه أما قال كذا قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كيف لا يعذرون بالجهل؟ ليه؟ اللي أنت سمعت ده لأنه أهل كتاب، وأهل كتاب يعلم تمام العلم وعند المبشرات واضحة جدا عنده، فما تقول ليش بقى ابوه وامه لا. وبعدين كثير جدا منهم مسلم، ثم اسال الاب واسال الام واسال الابن واسال الاخ تجد كل منهم له اعتقاد وله تفسيرا الى جلب المنفعه والى دفع ايه المضار، يعني الى تحصيل اللذه والتنعم بالباطل بالحق بان من تجربته بالحق طبعا واخد بالك، ودفع الايه الالم والايه والمشقة. فقلت ارفع على هذا ولابد ان يتحرك قلبك بالسر من اجل تحصيل المحبوب لذاته عندك الا وهو الله عز وجل، هو ده دعاء الله باسمه الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. تعال بقى كده نفهم لما نقول فذكر انما انت ايه مذكر. طب ليه مذكر؟ مذكر باي شيء؟ باللي موجود جواه. واضح؟ خد بقى كل ايات بقى الذكر والتذكير على هذا المعنى، يبقى استفدت استفاده عظيمه جدا بهذا الدرس. المعلومه الثانيه والقضيه الثانيه اللي هو يامرهم بالمعروف وينهاهم، طب ايه بقى طب وطبعا الامر العظيم النهي عن المنكر ده كتير جدا في القران، يعني لماذا سمي المعروف؟ لان القلوب ايه؟ تعرفه فطرت عليه، وتنكر المنكر وتبغضه، تحب الجميل وتبغض القبيح، القلوب فطرت على هذا، فده يسمى معروف وايه؟ يعني مش غريب عنك. المذكر هيذكر الفطره، ينعشها، يحركها، يؤثر فيها، يذكرها، فتجد ان وتنكر المنكر وتبغضه، تحب الجميل وتبغض القبيح، القلوب فطرت على هذا، فده يسمى معروف وايه يعني مش غريب عندك. المذكر هيذكر الفطرة، ينعشها، يحركها، يؤثر فيها، يذكرها، فتجد ان هذا الامر معروف لديك. وان الرسول ما جابلكش حاجة غريبة، حاجة هي جواك. عرفت بقى المعروف والمنكر بمعنى ايه؟ طيب يبقى ليه مذكر؟ ليه معروف وليه منكر؟ طيب ليه بقى شجرة طيبة؟ لماذا تسمى الشجرة طيبة؟ كان بشرحناه قبل كده، انا بس بعيد لك بقى استعمال عشان اجمع لك وارتب لك البنود على بعضها. يعني كما قال نضع النقاط على الحروف. شايف انا جيت في الاعمال هنا؟ انت شايف الارادة الجازمة طالعة منين؟ من قسم الاعمال اهو، مش العمل والقصد وبتاعه والقصد والطلب، هيطلع لنا ارادة ايه؟ جازمة. ارادة جازمة يعني ايه؟ مع القدرة لازم يوجد. طب افرض ما وجدش القول والفعل، يبقى اما مش قادر او اما ما فيش ارادة جازمة. انما ارادة جازمة ودي قدرة موجودة يبقى لازم يوجد الفعل، هو الاقل الافعال. الاقل الافعال اللي هي طلعة من علم حق صحيح وعمل بموجب هذا العلم ومقتضاه، يعني عمل صالح الذي يصعد لفين؟ للسماء، لربنا سبحانه وتعالى. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى لازم العمل ده اصعد لربنا سبحانه وتعالى. ثم خلاص الايات بتتفهم ازاي وسهله ازاي. ثم الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبة اصلها ايه؟ ثابت. يعني ايه اصلها ثابت؟ في نهار الفطره نفسها طبعا يا رسم الناس من هذا السنة الحرش عمل فيها لوحة ايه؟ مش هتشوفها انت طبعا. يعني عبارة عن شجرة مجدرة فين؟ في الفطرة. هنا قوة علم الفطر قوة محبة الفطرية. جذور متشابهة، جذور شجرة، جذر شجرة ما تعرفش تسمه، شجرة طالعة من الفطرة نوع هنا يمين وشمال طالعة ولا فروق ولا اوراق ولا ثمار. الشجرة دي هي الرسمة اللي قدامك دي بالضبط والله العظيم، واخد بالك؟ فين الفروق بتاعتها؟ الاقوال وايه؟ والاعمال. في الساق بتاع الشجرة، الساق بتاع الإخلاص، لأن العمل لو مش قام على الإخلاص مش هيعمل له فروع ولا إيه؟ ولا أوراق ولا ثمار ولا أي حاجة. إنما أصله بينزل الفطرة، أصلها إيه؟ ثابت. يبقى الشجرة طالعة من جواك، نبتت من الداخل، يبقى من العلم والعمل، طالعة فعلا من جواك، أنا خلقت على هذا. أوعى تفكر إنك علم نظري أو إن أنا بقلب بقول كلام بنصب بيه الإسلام بالعافية وخلاص. لا، اذا اسلم الكافر فشاهده وانظر انهم الشديد في الاسلام عندما يسلم، لانه كان يبحث عن حاجه مش لاقيها، ياكل ويشرب ويرقص ويستمتع بكل شيء، وحاسس يقول لك انا خلقت ليه؟ انا عايز انتحر، انا تعبان، انا عايز مريض، دكتور نفساني. واول ما يجي الاسلام ويظهر تقول لك يا الله انت، يبتدي يشعر بقى بايه؟ زي اللي ما كانش بينام في امريكا، احنا ضمن الامثال يعني، وعايز يدفع اي مرة شيء ينام وبينامش والحرعة تقتله. فالاخوة قدر الله له الاسلام، او لو عايز تنام وتستريح قد تعرضه الاسلام بقى. فدخل الاسلام فنام نوما عميقا جدا، لان ابتدى ايه؟ بس دخل على اطمئنان يعني. قال يا الله اذا ما هذا الشيء؟ هو ده يبحث عنه من زمان. اقول لك الشجرة الطيبة عصوها ايه؟ ثابت، لان موجودة في الفطرة هنا. وهتطلع على ذاك التوحيد ده واعمال القلوب، وتطلع لربنا سبحانه وتعالى. ثم هي تؤتي، ها فين تؤتي كلها؟ اهو رجع تاني على فين؟ على القلب ولا لا؟ يبقى كل الاعمال دي تغذي قلبك، يبقى تؤتي كلها. يبقى لما تقول لي ما ثمرات الشجره؟ طب الفروع والاغصان هي الاقوال والاعمال، صعدت لربنا سبحانه وتعالى. طيب ما ثمرتها؟ هتقول لي الفروع والاغصان، طب الثمره؟ هو لما رجع القلب تغذيه، عشان القلب ياكل منها، تؤتي اكلها، القلب ياكل منها. اه والله العظيم القلب ياكل منها. يبقى من رحمه الرحمن الرحيم انه يديلك اكل لقلبك ولا لا؟ هو اعطاك اكل لبدنك، تقول يا سلام ده خير ربنا، وادي بص بشرار كده ليه؟ عشان زي شويه فول وشويه مش وحرج وشويه ترشي، يا سلام على نعمه ربنا. طب واكل القلب بقى ده ما تعملش ربك عليه؟ فأكل القلب رأي خلنا تؤتي كلها، من أهم البنود. تؤتي كلها يعني إيه؟ يعني الثمرة اللي القلب هياكل عليه منها وهيعيش عليها. إيه الثمرة دي؟ الصلاة، الصوم، واخد بالك؟ الحج، إصلاح ذات البين، لأن المعروف أنها المنكر ذكر الله عز وجل. كل طاعة فهي ذكر لله، ما هو ذكر الله مش الكلام ده، لا لا لا، كل طاعة فهي ايه ذكر الله. كيف تطيع الله إلا أن تكون ذاكرا له؟ فالذكر ذات باللسان، ده الذكر أساسا بالقلب. فكل طاعة الله ذكر الله. فالله عز وجل وظف الشريعة كلها لكي يغذي ايه قلبك. يبقى الشريعة من رحمة ربنا، ولا تكاليف شاقة وهم ووجع قلب، او كطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المنافق مش شايف في الشرع ده الا الظلمات والرعد وايه والبرق. انه الموحد لو عارف انا امتلى كيف ادعو الله مثلا كلمة طيبة، هو المؤمن الكلمة الطيبة، هو المؤمن، هي كلمة لا اله الا الله، واخد بالك؟ والشجرة كلها هو المؤمن بالضبط اللي انت شايفه هنا. ادي الاصل ابو الفطرة، هتطلع الشجرة على الاخلاص تدي لك اقوال وافعال، ادي الفطرة الاطفال ويطلع للسنة وترجع تودي كلها ايه؟ الى القلب، تغذي، تغذي ايه؟ علم وعمل. انا بس مختصر الخط ده لو متفرع من توتي اكلات، انما المفروض في سهم يمين اهو وسهم شمال الاثنين، واحد رايح على الجزء العلمي وواحد رايح على الجزء الايه العملي. اكلها اذا من رحمه الله، الوضع طاعات كلها على تغذيه قلبك ولا لا؟ اذا فهمنا ما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مش فاهمين هنعمل زي اللي بيفوش اللي في العيش واللحمه والبتاع والبطيخ، يقول دي الرحمة؟ لا والله العظيم، الرحمة دي اللي بتغذي القلب أكثر من الرحمة الثانية مليار مرة. من الرحمة الثانية اللي ممكن تروح بها جهنم والعياذ بالله، وتروح بالشهوة تقول كلها حرام. إنما الرحمة دي اللي توديك الجنة، واللي تخلي قلبك إيه؟ إنما الغنى غنى القلب، وهي دي الحياة. ها؟ الضنك ولا الطيبة؟ هي دي الحياة الطيبة، اللي هي الشجرة إيه؟ الطيبة. وضحت الآيات بقى خلاص؟ ما تنساش بقى الكسوة الكبرى المبنى عليها ايه؟ الشجرة الطيبة فيها من خالص ايه؟ ورسنا عاملها لنا النهارده على هذا الاساس. وبعدين الحياة الطيبة ليه حياة طيبة؟ ما فيش أي تعارض بين الداخل وايه؟ والخارج، الداخل زي الخارج، وإن الوحي اللي جاي والأوامر اللي جاية كلها موجودة أصلاً فين؟ مركوزة في الفطرة أهو، إجماليات الواحد جاي يفصلها، وإن بفضل الله الأعمال السرية بترجع لقلبك تغذيه. عايز تجرب يعني ديت قبل ما تيجي تصدق، قول لي معيش غير جنيه، طلع ربع جنيه لاي واحد فقير كده يقابلك او اي اخ مسكين، وانتظر كده وشوف ربك هيعمل لك ايه في الصلاه. هتلاقيك عمال تعيط وانت بتسمع الفاتحه اللي عمرك ما ركيت ابدا تسمعها، كان الفاتحه دي روتين بس شويه كده ايه يعني، كانها ريست يعني، مش كانه قران وام الكتاب. فتصدق بصدق قبل ما تاتي الى المسجد فتتعلم ايه الصدقة عملت ايه زي السحر. ليه؟ لانها تؤتي وكلها كل ايه؟ ان هي دي الطاعات، كل حين، لان الله وظف الطاعات كل الاوقات كل حين عشان تغذي هذا الايه؟ القلب. هي دي الشجرة الطيبة وهي دي الحياة الايه؟ الطيبة. وكم شرحنا في مضى معنى الحياة الطيبة، وكم شرحنا في مضى معنى المعيشة الايه؟ الضن، وقابلنا بينهما. فهمنا النصوص يا اخوانا؟ والكلمة الخبيثة طبعا، لان الكلمة الخبيثة لو رسمتها شجرة ما لهاش اي ايه اتصال بهنا، يبقى ما لهاش اي تعريق هنا الا من خلال الظلمات، ودي اللي هتيجي في القلوب المريضه والميته. ولسه نتعرض بقى، انا ما زلت في القلب اللي هو القلب الايه السليم. ولذلك رسم لك تحت النفس اهو في الرسمه الجديده، وايه والشيطان، والشيطان له غمه هنا وهنا، علم وعمل. والنفس لها برضه ايه بتغذي العلم وتغذي العمل. والنفس دي كم نوع؟ في نفس لوامه، وفي ناس مطمئنة، وفي ناس أمارة بالإيه بالسوء. أنا بتكلم عن القلب السليم. قلب السليم يعني إيه؟ تيجي النفس تقول له المرأة دي عجباني عشان القلب ياخد قرار، يوم ده قلب سليم يفرزها هنا في العلم والعمل، هتقول لك المرأة دي إيه؟ زوجة دي ولا لا؟ الله، ده مش زوجة يا أخينا، أه لا تبقى حرام. يروح بعت لها على طول إشارة سهلة اسمها إزاي قدامك أهو، يوم يخلي النفس إيه؟ تحترم نفسها. واخد بالك؟ ده القلب. هو دي نفس المطمئنة. ليه مطمئنة؟ ده في النهاية طب يطلع مطمئنة. بس كفاية انها تبقى لوامة دلوقتي انك تبقى زعلان انك وقعت في المعصية. لانك حتى القلب استجاب وحس انه غرق. يوم القلب يلومك وشغال والملك شغال والنفس اللي انت كله يشتغل عليه. ويلوم نفسك ازاي تعمل كده بس؟ انما صاحب النفس المطمئنة النفس صارت مع القلب تماما. منين ما تقول له شوف لباس المرأة دي حرام ولا حلال، يقول لها حرام بالمعلومة هنا، تقول له خلاص انا انتهيت خلاص استغفر الله العظيم ونبحث عن الحلال. انا نظرت لامرأة عجبتني اذهب الى امرأتي فورا كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فان عندها ما ايه ما عندها، يعني عندها احسن من ديت وعندها ما عندها. يبقى اذا النفس دي هتبقى ايه تصل لغايه لما تفضل تعاتي في القلب وتعاتي في القلب وتحط فيه شهوات واهواء لغايه لما القلب ايه يقوى، هو يقوى ويتغذى بالاعمال تؤتي كلها وبالوحي بلمه الملك ووعظ الناس القلب كل مسلم وبكتم الايمان كلام الشرحان التغذيه، لغايه لما النفس تصير مطمئنه فتتوافق مع ايه مع القلب كذا، ما تجيبش مجهود ابدا فان الحاجه دي حرام خلاص اعملها ازاي حرام، لان النفس وصلت انها ايه ولو وقعت في معصيه تبقى نفس لوامه، لان القلب قلب ايه سليم او في طريقه الى ان يكون قلبا سليم. التفاصيل دي لسه هنشرحها، انما انا بشرح بس النفس اللي متوافقه مع القلب السليم. تعالى كده لما تشرح هل الشيطان يمكن يوصل حاله ممكن ايوه اه في واحد بس فهمها استنى بس لا الشيطان جدا صالح متى صالح الشيطان ها وين اللي صالح اللي هو ايه ده شيطان اللي هو كان للرسول عليه الصلاه والسلام، الا ان الله اعانني يعني قلب الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل قذائف قويه جدا على الشيطان حتى اسلم. شفت بقى ان المساله مش زي مع النبي عليه الصلاه والسلام، قذائف طلعت من هنا ومن هنا، انا مدي لك القذيف اهو جاي جند بالخط الاحمر ده جاي على فين؟ علامه الشيطان من هنا ومن هنا العلم والعمل، يجي يكذب بالعقل انسى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده حق ها ده عقيده عندي وده جزء فن فيه اعتقادات، يجي يقول له اعاد بالشر يقول له الله 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 انت هتطلع فرقه هتتخلف زيك هتتخلف مش هتزوج بناتك المهم روح بعيد له ايه على طول جند اللي امشي يا ملعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي اعوذ بك من همزات، ما هو دي همزات اهو ما هو سهم اهو الهمزه هو ايه؟ دفع بنخزن دفع بايه؟ بنقص يعني يحط الاغواء كانه بده حقنه ومن نفس القلب السليم يرد على الشيطان يقمعه ولا لا؟ يبقى بهمزن وايه؟ ولذلك بعد كده عايز الشيطان اعوذ بالله الشياطين من همزه ونفسه وايه؟ ونفسه الى اخر الكلام. يبقى ادي القلب السليم وادي النفس. شفت انت عملت ايه؟ الكلام ده لله يعني كده هل في كلام يعني كده ممكن تلاقيه بالسهل كده؟ الكلام ده انت عشان بتاخد كوبايه عسل يعني انت عارف ده حصل الله في كام سنه من شيخها الاسلام ومن غير ما تتعب مجرد ان اخ هو طيب ربنا يكرمه بس انفعل مش يعني ده عاطفيا عنده شيء لان فانت بتمتلي يقول لي خليك معايا يعني واحد من ساعد الكلام فخليك معايا ما تبصلوش هو ده معناه ان انت يعني حاضر كده وخلاص تمييز ينفع الكلام ما ينفعش الكلام ده ربنا معنا الان وهسالك عن الكلام ده. فده القلب السليم بيدي اشاره فين للنفس يخمشها بقت لقاها هوب بقت مطمئنه ويدي اشاره للشيطان وحرب بقى بينك وبين ايه؟ من الشيطان. ما فيش غير شيطان واحد اللي جات الاشاره عليه قويه جدا الا ان الله اعانني عليه فايه؟ فاسلم. طيب قلنا الشجره الطيبه الكلمه الطيبه كشجره ايه؟ طب يعني ايه كلمه طيبه؟ هي كلمه ايه؟ طب لماذا هي كلمه طيبه لا اله الا الله؟ ليه؟ كلمة بس لا اله الا الله يعني لا يستحق العبادات الا من؟ طب ليه؟ ليه هي طيبه؟ لانها موجوده جواك انت خلقت وتعلم ان الله عز وجل له الكمال كله ومنزه عن النقائص والعيوب ومقابل ذلك الحب كما كتبت شيئا في اللوحه اللي قدامي ومقابل ذلك الحب الكامل لله عز وجل والبغض لاعدائه هيترتب على ذلك ايه؟ امور ولا لا؟ هي في كلمة لا اله الا الله هي كلمة طيبة وفعلا يخرج منها الكلام الايه الطيب والكلمة الطيب يخرج منها العمل الصالح هي الشجرة الطيبة هي الكلمة الطيبة هي اللي تدي الحياة الطيبة. تعالى بقى كده لآية في سورة البقرة صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدين يعني صبغة الله صبغة يعني ولك قدام مسبغة مسبغة بتعمل ايه؟ المسبغة كنا لما بتيجي ودي مثلا بنبر عايز تصبغه وريت اول غشة طلع اللون يبقى دي مسبغة ايه؟ غشاشة غش انما الصباغة اللي ما تطلعش هي غير الصباغة. نا ده الصباغة ده غش، ده سميت الصباغة كذبا نزورا. واحد بيجي من الحيطة لون ازرق، دي الصباغة اسمه دهان او دهاكة، انما متقاش ايه الصباغة. الصبغ اللي تخلل كل شيء في المادة زي حتى السفنجة شربت الصباغة بكذا، او الثوب يا اخواني. الثوب ده لما بيتصبغ معناه انه تشرب ايه، بحيث صار اللون صفة ثابتة له. تقول لي هات الجلابية الايه السودة، هات الجلابية البيضة، هات الجلابية الزرقاء، هات الجلابية المخططة، هات الجلابية المعلمة، هات الثوب الكذا. يبقى الثوب معناه ايه؟ اللي هو الصباغة صارت صفة له. الكلام ده في المحسوس. اما في المعنوي صبغة الله يعني دين الله عز وجل لما نزل في القلب وتخلل النقاشيش كلها هنا، يعني علما وايه، يعني كل خلية في القلب بقى فيها ايه اللي هي اصلا فيه اللي هو الفطرة والوحي اللي جه من السماء، ونفس الاعمال بتغذي ولمة الملك وكتب الامام ووعظ الله في قلب كل ايه مسلم. هنا الصبغة يعني ايه؟ شفت القابل فهمها ازاي؟ كنت عجمها ازاي دي؟ بدي انا جايز كباية عسل وعسل غير مخشوش، ثم تنصرف عني لأي واحد يوم او يجي او يوم. هتخلي بالك شوف الآية الكلام ده معناه ايه؟ قيمته فين؟ لما تقرأ القرآن وتيجي كل آية التذكير وتذكر الكلام ده، وتيجي الآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكر هذا الكلام، وآيات الحياة الطيبة وتذكر هذا الكلام، وآيات الشجرة الطيبة وتذكره، والشجرة الخبيثة كل الكلام ده ايه تذكره. طب تعالى كده قل يا أيها المدثر، مش كل يا المدثر، يقول يا المدثر برضه يا حنمد القذافي لما يكتب كلمة كل من كثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وإيه عايزين نفهم معنى دي؟ وثيابك فطهر والرجز فأهجر. معنى إيه وثيابك فطهر وبعدين والرجز فأهجر؟ معناهم إيه؟ لا 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 حرمك أنا لو قرأت التفاسير ولك ثيابك الثياب العادية دي وفيها ايه؟ طهرها، ان تكون طاهرة مش فيها نجاسة، وان تكون من كسب خبيث ولا طيب. خلاص ابي وثيابك حطها، هتصلي ازاي في هدوم انت شاريها وايه بقى الكلام ده؟ ازاي؟ يبقى لابد ان تكون من كسب طيب وان تكون ايه؟ طاهرة. ما تجيبش جلد خنزير او جلد سبع او سبع او نمر وتلبسه، في نهي عن هذا. وثيابك فايه؟ فطاه. خلاص تفكر بالثياب صراحة كده ماشي، انما الامر ابعد من هذا والله، ابعد من هذا بكثير. يعني خلي بالك من المفكرين من فسروا على ايه وعملك فطهر، يعني شرحوا الثوب انه العمل. ليه؟ لان كلمة الثوب ثاب يعني ايه؟ لك ثاب الى رجله يعني ايه؟ يعني اذا الثوب اصل معناه معناه ايه؟ ان حاجة بتعود زي ثاب واناب يعني رجع، حاجة بتعود عليه يعني ايه؟ يعني عملك عاد لك، يعني ارسلت المال فطلع الرجل لك به ثوبا، فسمي ثوبا بهذا الاعتبار ان انت اصلا انت اللي دافع ايه ثمنه فعاد لك، او دفعت اليه حكما وقام بغزه ونسجه، يبقى اذا ساب اليك ولا لا؟ ضامنك وساب اليك، فيسمى ثوب بهذا الاعتبار. فكذلك العمل، هذا العمل يعود اليك مرة ثانية تؤتي ايه اكلها. يبقى العمل يسمى ثوب ولا لا؟ يبقى وثيابك فايه فطهر، يعني وعملك فايه فطهر فاصلح. وبعضهم قال وخلقك فاحسن. طب ما هي نفس الحكاية. ايه الصبغ؟ قلنا الصبغ يعني ايه؟ يبقى الدين صفة ثابتة زي الصبغة مقارة، صفة ثابتة للثوب لو غسلت ما تنمحيش الصبغة اللي فيه، كذلك صبغة هذا الدين صبغة الله لدين ربنا سبحانه وتعالى. واخد بالك بقى في هذا القلب غير قابل للايه؟ للمحو، لانه تدخل فيه تماما فبيسمى صبغة. كذلك هذا الثوب العمل بتاعك يعود اليك مرة اخرى حتى يصير ايه؟ صفة ثابتة زي الصبغة كده، زي ما شرحنا من الان مع المحسوس كذلك هنا اهو. ولذلك ومن احسن من الله الصبغة، لان اللي هيصبغ بدين الله تجد ايه؟ حييج ولا غير حييج ولا وقح؟ حييج طبعا. عفيف ولا غير عفيف؟ كريم ولا بخيل؟ شجاع ولا جبان؟ هتلاقي كل الصفات. يبقى ومن احسن من الله الصبغة، هتلاقي رجل حي عفيف كريم شجاع، واخد بالك، مخلص وفي رقيق رحيم القلب، هتلاقي كده الصفات دي كلها. عشان كده اسمها ايه؟ صبغة الله، لان الدين ده بيخش جواه، هتطلع الاعمال شجرة طيبة زي اللي جواه بالضبط، حياة طيبة كاملة. وراجع كل النصوص بقى، واضح الكلام ده؟ وثيابك فطهر، يعني ايه؟ جاء في التفسير وقلبك فطهر. هل في تعارض يا اخوانا؟ لو قال وعملك، طب ما ايه؟ وخلقك، هو الخلق يعني العمل؟ الخلق يعني العمل الذي صار صفة ثابتة. واضح؟ مش واضح. الخلق يعني ايه؟ العمل اللي بقى صفة ثابتة وحال دائمة، ده بيسمى خلق. انت النهاردة اكرام صحت اكرام كبير قوي، انما بكرة كلها يا صورة بقى ليه؟ يبقى ده انت خلقك انت الكريم. انت كنت امبارح بس فعلت الكرم، انما ليس ذاك ايه لك بخلق. يبقى الخلق معناه ايه؟ الصفة لما تستقر تبقى صفة، ان العمل ده يكون صفة ثابتة لك. عشان كده صبغة الله، يبقى صار صفة دين ربنا، صار صفة ثابتة لايه؟ لك. ومن احسن من الله ايه؟ صبغة، ونحن له عابدون. له عابدون ادي الاخلاص. ولا تكون عبادة الا للاتباع النبي عليه الصلاة، يبقى تضمنت الاصلين لما الاخلاص وايه؟ والمتابعة. ماشي؟ وثيابك فايه؟ فطهر. فلو قالوا يراد القلب نقول له تمام التمام، تمام وكمال طهرت القلب. يا اخوانا لا، تمام طهرت القلب ايه؟ ان يبقى ظاهرك طاهرا ايضا. لو فسر الثوب هنا بالقلب وثيابك فطهر وقلبك فطهر، فبالقلب يكون طاهرا وظاهرك يكون نجسا ويكون قبيحا. فما السمت والدل والهدي والمنظر والهيئة لازم تكون حاجة ايه؟ التمييز. ونور على وجهك ولباس التقوى ذلك الخير. فما هو ده ايه؟ رجع لبرضو الايه؟ نفس الذكر. يبقى وثيابك لو اريد القلب وقلبك فطهر، فكمال ذلك ان يكون ظاهرك ايه؟ طاهرا ايضا. وضع قلنا يا مش تعارض. طب لو اريد بقى الثياب فعلا، ها؟ يبقى الثياب طاهرة كوسيلة ولا غاية؟ كوسيلة الى طهارة ايه؟ قد، لان الظاهر بيدخل فين؟ يؤثر في القلب. وده بقى اقتضاء الصف المستقيم وكلام اصحاب الجحيم في ابن الشيخ الاسلام ابن تيمية. تجد هذا الكتاب فصل هذا الامر تفصيلا، ان الانسان لما بيحب ملابس الكافرين نقول له ابشر بالكفر، او خف على نفسك من الكفر. واخد بالك؟ يمكن يضطر عشان بيشتغل في شركة عشان بيتجاوز لشيء عشان يحصل منفعة أخرى لأن الظروف صعبة، ماشي. إنما إن يحب الكلام ويحب يزيد الكافرين ويفصل، نقول له الكلام ده حتيجي إيه؟ يدخل جواه، لأن الظاهر بيتصرف إلى الباطن شيئا فشيئا، وده سنجد له شرحا بعد ذلك إن شاء الله. وثيابك فطار الثالث. طيب، والرجزة ليه فيها الرجزة؟ فاضل ما هو الرجز؟ الرجز الاضطراب. الرجز داء يصيب الابل في عجزها، تيجي تقوم كده الناقة فترتعد ساقها الخلفيتان وتروح وقع تاني، فده اسمه الرجز. فالرجز ولذلك عذابه من رجز أليم، مش عذاب بس، ده عذابه فيه قلق نفسي رهيب. فالواحد عزم يقول هو عارف ان الالم هيروح بعد شوية، او له علاج او عملية جراحية، فماهوش قلق، هو الام بس. انما في واحد عذاب وش اصفر بقى ايه؟ وقلق رهيب. اه ده عذاب من رجز اضطراب في القلب. ايه؟ طب ليه ربنا قال والرجز فاهجر؟ لان الشرك كلمة ايه؟ خبيثة، تعمل اضطرابا بين الظاهر وايه؟ والباطن، لان فيه ضد الحياة الطيبة وضد صبغة الله وضد الكلمة الطيبة. واخد بالك؟ هو ده والرجز فاهجر، يعني كل شيء مخالف الفطرة يعتبر ايه؟ رجز. لان انت اللي جواك على الفطرة، كل ما وافقها يبقى ده حياة طيبة وكلمة طيبة وكلم طيب وعمل صالح وصبغة الله وفطرة الله، وكل ما خالفها يبقى ده اسمه ايه؟ والرجز. والرجز فهجر. واضح الكلام ده؟ واضح الآيات والمعاني دي؟ وهكذا حشد هائل جدا من الآيات يتم فهمه بسهولة ان شاء الله، يتم فهم بسهولة ان شاء الله عند استيعاب هذا التصور لشيخي الاسلام جزاهم الله عنا خير الجزاء. طيب لما ناتي بعد ذلك نتكلمنا بقى عن استغناء القلب وطبيعته والفطره فيها ايه وازاي الصمد ان احنا خلقنا اصلا ندعو الله تعالى باسمائه ومن اهمها ايه الصمد والصمد هو في النهايه الكمال في الصفات عشان كده يقصد لذاته عز وجل يعني هو الكلام القلب الصادق من كده ايه هو المقصود لذاته والمحبوب لذاته ولن يستريح البشر في روسيا ولا في امريكا ولو حصل كل ما حصل الا ان يصل الى ايه الى المحبوب لذاته الى الصمد سبحانه وتعالى وعز وجل. ان شاء الله في الباقي الشريط يعني اللي هو من تغذيه القلوب واعظ الله في قلب ايه كل مسلم او كل مؤمن في روايته. والحديث برقم 3887 صحيح الجامع لعاد تخريجه. ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما ده الحديث طبعا صحيح وعلى الحديث النواسي بن سمعان وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاه يعني طريق واسع عليه سرور اثنين والسرور فيهما ايه فتحات وعلى الفتحات سطور مجرد قماشه كده سهل فتحات سطور مرخاه وعلى باب الصراط تأول الطريق خالص ده أن يقول يعني لو كان الطريق ده مثلا هو شارع العريض اللي قدامنا ده يبقى أقوله مثلا في العباسية مثلا يعني يبقى ده أن يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا وداع يدعو من فوق الصراط داعي تاني ماشي معاك كده فوق الصراط في أي مكان في الصراط أي مسافة تلاقي داعي فوق منك ليدعوه فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب وفتحوها سهل لأنها ستور إيه مخاعه بقى وماشى بس كده عاجلها كده لقى الباب فتح قدام منه في السور اذا اراد الانسان ان يدفع شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه اللي هو الوعظ اللي فوق الايه الصراط فانك ان تفتحه تلجه اول ما تزوق القماشه كده هتلاقي نفسك دخلت فالصراط هو ايه الاسلام ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول فالصراط الاسلام طيب والسوران حدود الله تعالى يعني انت تمشي على الاسلام لا تتجاوز لا يمنة ولا يسرى لان اليمن واليسرى هما حدود الله عز وجل فاذا هتتخطى الحدود وتتجاوز الحدود بقى وتتعدى الحدود هي من خلال الابواب الايه والابواب المفتحه محارم الله تعالى لكن بينك وبين المحارم انك تدخلها ايه القماشه دي بس هي السطور المرخاه وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله خلي بالك كل ده سهل وشرحناه في امراض الامه يمكن في ثلاث دروس تقريبا ثلاث كتب طويله الحديث ده انما هم والداعي من فوق الصراط هو ده بقى الشاهد بتاعنا واعظ الله في قلب كل مسلم يبقى انت ماشي بالصراط واخد المسافه مثلا من هنا كده لغايه العباسيه كويس وبعدين كل ما تيجي تخش يمنى او يسرى والدخول سهل جدا مجرد بس هتعمل ايه القماشه ثلاثه يوم تلاقي حاجة من فوق الصراط بتقول لك ايه؟ تقول لك اوعى ويحك فح ايه؟ لا تفتحه فانك ان تفتحه ايه؟ تلجه خلي بالك مين اللي يقول كده بقى؟ يقول لك واعظ فوق الصراط الداعي اللي فوق الصراط ده هو ايه؟ واعظ الله اذا لله واعظ ولا لا؟ وفين؟ مش معاك على طول ما بيغدركش ابدا فين؟ في قلبك شايف رحمة الملك سبحانه وتعالى عز وجل ان انت مش متروك لشأنك كده مش بس لمة الملك وان كل الهم والحركات في الخير والشر مبدأها ايه من الملائكة ومن الشياطين كل هم لك وكل خير او شر لابد ان يكون بدايته من ملك او من ايه او من شيطان بس تكون مقرون بنظرك وارادتك وتفكيرك وما الى ذلك انما اللي هينصحك جواك غير لمة الملك واعظ جوه يقول لك ايه انت هتخش هنا اوعى ايوه ده انت لا ده انت لو دخلت هنا لو بس كشفت عشان تتفرج على الحرام كده هتدخله اياكم والالبوس على الطرقات ما لنا لها بد اذا فعلت الطريقه حقها تقول لي عايز اقعد على المقهى ما تقعدش على المقهى لان المراه هتعدي وهتبص لها يبقى هتوقع ولا لا فهتقول انا قاعد في حالي وفي حالك ازاي ده انت قاعد في وسط اللي عمال يسيبوا الدين واللي تركيز صلاه في حالك ازاي طب حتى عايز على المقهى قاعد على في البلكونه يا عم طب البلكونات المجاوره اللي المقابله ليا هتطلع المراه كذا وكذا تقول انا هخلي بالي انا في الهواء فهخلي بالي طب خلاص بس انتبه لان انت هنا ايه كشفت الستر خلاص بس هتخشه لان المراه هتبقى تخبط تقوم تبص هشوف مين اللي بيخبط ايه ده هي مين المرأة الجميلة تقعد تبص يا سبحان الله ده ربنا قادر وتخش في الأزرق بقى والأخضر والحاجات دي. فهو ده أنا بديك مثال بس إنما ده أقول لك ثلاث خطب كاملة هنا على هذا المنبر يشهد هذا المنبر على إيه؟ على الدروس دي في أراضي الأمة. في الحديث ده حديث الناس اللي كان أبواب السلطات فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. إياكم وأبواب إيه؟ إيه أبواب السلطان؟ يعني إياكم الدخول على أبواب السلطان. يعني طب ليه؟ إذا دخلت على أبواب السلطان التكييف حلو والشقة اللي عندك عليها حلوة وهيسجن عدوك ويبهدله ويديله تهمة بالبقى أي حاجة خلاص. ما هو ده بقى دخلت على أبواب السلطان مش هتطلع سليم أبدا. صعبا إيه؟ هبوطا. يعني هتهبط وصعب إنك تطلع تاني. تاخد بالك؟ يبقى الدخول هنا هو دي حبيب ربنا اه بس دي ست هنا الساره فانك انت بتاعه ايه؟ تلجه. زي الدخول في القضاء كده انت عايز تخش في القضاء ولو ان القضاء ايه؟ هو مش هو في حرام لكن اصلا ما هوش حرام. ولذلك انت لو هتطلبه وتستعين عليه مش هيسددك الله عز وجل. انما لو جالك القضاء ولم تطلبه وتستعين عليه انزل الله عليك ملكا ايه؟ يسددك. يبقى الحديث ده واضح واعظ الله في قلب كل مسلم هام ده انا مش هام. فكل ما تيجي تعمل حرام مش تقول لك الله انت بتعمل ايه؟ الوعظ اللي في قلبك يقول لك بتعمل ايه؟ انت هتبدا هنا؟ إيه؟ ده انت هتخش في المحرمات كده. الله انت لسه هتفتح التلفزيون ده على فرض ان التلفزيون ده يعني ايه؟ مثلا هيتجاوز عنه الامور ده على فرض. هتفتح تفتحه طب هيأخرك عن الاذان طب هنعمل ايه؟ مش هيسددك الله عز وجل. انما لو جالك القضاء ولم تطلبه ولم تستعن عليه انزل الله عليك ملكا ايه؟ يسددك. يبقى الحديث ده واضح واعظ الله في قلب كل مسلم هام ده انا مش هام. فكل ما تيجي تعمل حرام مش تقول لك الله انت بتعمل ايه؟ الوعظ اللي في قلبك اللي بتعمل ايه؟ انت هتبدا هنا؟ إيه؟ ده انت هتخش في المحرمات كده. الله انت لسه هتفتح التلفزيون ده على فرض ان التلفزيون ده يعني ايه؟ مثلا هيتجاوز عنه الامور ده على فرض. هتفتح تفتحه طب هيأخرك عن الاذان طب ما هدخلك كده هتقع الكلام ده هتخش في الحرام طب ما انا هتعاقب. اللي بيقول لك الكلام ده مين؟ وعظ الله في قلب كل ايه؟ يبقى انت شوف العمل عندك لمة الملك ولمة الشيطان بتتبادلان عليه بس جواك بيبدا عمله امتى؟ عندما تريد ان تدخل محرما بطريقه مش حرام يا دوب هتزيل ايه؟ الستر وانت لسه ما دخلتش. بقول لك احذر لا هتدخل الحرام اهو. فهمنا يا اخوانا؟ كل دي مغذيات للقلوب وده مجرد اجتهاد فما كان صوابا وده من شيخ الاسلام. انما هل ده احصاء للحق كله في مساله القلوب؟ ابدا. ولا فالامر يعني اعظم من ذلك واوسع من ذلك بكثير. هذا يكفي في القلب السليم وانت بقى عليك انت الباقي ولا لا؟ انا خلاص خلصنا الدرس عشان الاخ اللي هقول له الساعه ونص انت هنا والدرس خلاص. ولكن القلب السليم ده انت مطالب بالتفكر والتذكر دائما. يعني لما صلحت المعلومه دي النهارده لابد عشان القلب ده ياكل تعود بالتفكر على الايه؟ على التذكر وبالتذكر على التفكر. بس انا كتبتها الذكر لان بدايه كل علم هو مين؟ ذكر الله عز وجل. مفيش علم ابدا من غير ربنا هو المعلم. فكما ان وجوده اصل لكل موجود فكذلك هو سبحانه وتعالى الاصل في كل علم ومعلم كل ذي علم او كل عالم قال تعالى عز وجل. فلا بد من تغيير القلب ده انك دايما ايه؟ تعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على ايه؟ على التذكر. دايما شغال لان القلب زي ما قلت لك لازم يشتغل. مش زي العين تحط عليها نظارة وانت شايف رايحة العين لاكل. القلب ما طول ما انت صاحي لازم يشتغل. ولذلك اذا ما وضعت قلبك في غير موضع بغير اناء فذاك قلب مضيع. شيخ الاسلام شرح البيت الشعر ده في عدة صفحات شيبنا فيه. ومش عبيت الشعر ده لما تحط القلب واخد بالك في غير موضع بغير اناء مش هشرحه الان نشرحه على طول. فذاك قلب مضيع. ليه باختصار؟ لان القلب لازم يشتغل على طول. واذا ما كانش فاضي مش هيقبل الحق. فلازم تزيل الشر عشان يقبل الايه؟ الخير. طبعا احنا ذكرنا الاسبوع الماضي الزكاه ولا ما ذكرناش؟ يا اخواننا التزكي ما ذكرناش التزكي؟ ذكرته بس على وجه الاجمال يعني. بس الامراض القلوب المريضه لما نجيلها هنعد ثاني لزكاة القلوب ثاني. ليه؟ لان ازاي القلب يتزكى؟ لن يتزكى الا بايه؟ بالتخلص من الشر، كما لن يزكو الزرع الا بتنقيته من الدغل والحشائش الضاره. لازم تنقيه، ولذلك بالصدقه والبعد عن الفاحشه لازم الاثنين دول لازم. زي ايه؟ كل هنا يغض من ابصارهم ويحفظهم فرجهم ذلك ايه؟ اشكل المسلم كل هنا صدقه تطهرهم والزكين. ده حقيقه الكلام ده ان شاء الله عند كلامنا على القلوب المريضه والقلوب الميته، وهيبقى الكلام ده واضح. التزكيه والزكاه نشيه التمشي مع الشجره الطيبه والكلمه الطيبه، وثيابك فطهر، وصبغه الله وفطره الله، كلها ماشيه كلها في اتجاه ايه؟ واحد. انما اللي لسه بعد كده هيقول لي فلان او علان يبقى ما استرعاش الي الا من باب انه عامل انه مفتش او متاثر بهوى او بهوى اخر او بخطا اخر اجتهد فاخطا. الكلام ده بس مش انا مقتنع بيه عشان هو كلام شيخي الاسلام، لا، ده النصوص. وقلت لك ان الروايه صحيحه حنفاء مسلمين. وبعدين حنفاء الحنيف يعني ايه؟ ده معلوم بالضروره يا اخواننا، ده من شرع الله عز وجل، واخد بالك؟ يبقى خلاص تقعدوا كل حنفاء كلهم فاشتريتهم الشياطين. يبقى ترجع تقول فكره نهايه الاسلام، تيجي تقول مهما كان القائل لا اعتبار له عندي، مهما كان من هو، لان النصوص هنا والقران والسنه. وعن شيخ الاسلام والمثال شرحتها لك اعظم شرح. انما هل ده يقوم بالفطره دي حب يا اخوانا في العذاب محتاج يعني؟ اهو ده الغلط بقى. هتخش بقى في ايه؟ عدم العذر بالجهل. وده ضلال مبين. عدم الاعذار بالجهاله ضلال مبين. اقولها مره ثالثه، عدم الاعذار بالجهاله ضلال مبين، انك هتكفر المسلمين. عدم الاعذار بالجهاله ضلال مبين في اصل الدين كمان. فما تقولش الفطره ودي، لا الفطره ماشي، دي من رحمه الله عز وجل ان تقول يوم القيامه ان كنا عز، بس لابد من وجود ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ ولكن خلي بالك، ولكن مقتضى الكلام ده حتى من غير رسل انك لازم يكون عندك تفكير ان فيه ايه؟ بعث ولا لا؟ ولقاء ربنا، والا فمعناه انك بتشتم ربنا على طول، فكيف يهديك الله عز وجل؟ يبقى مقتضاها ده فيه هدايه واضلال، انما عذاب وثواب لا، على الكلام ده لا، انما هدايه واضلال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. طب ليه يا رب؟ لانه مخلوق على هذه ايه؟ الفطره ولا لا؟ مخلوق على الكلام ده، ان لازم يعلم ان في لقاء لله، وان في سعاده وشقاوه للنفوس بكسبها هنا. انما ربنا يحذر، لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. انما لله اسلمت على ما اسماء ما سلف من ايه؟ من خير. وده كلام ده شرحناه في ليله القدر، وسياتي في الجمعه المقبله هنا وان شاء الله في الدرس المقبل حديث عن القدر وعن الفطره بطريقه ثانيه، عشان مساله القدر ده كانت مهمه جدا من زاويه القدر، بس مش عليها ايه؟ قدر هذه التفاصيل. يبقى لما تقول لي بقى الفطره دي ايوه هي الاسلام، انها معناها بقى طب اي واحد كده طالما مش على الاسلام وما بياخدوش، لا ده مش العذر الجهل موجود. تقول لي يا عم ده على الفطره يا ابني، هل الزاد عارف الكلام ده؟ لا لا ده مش هي مساله قوه عنده تقتضي بشرط انتفاء الايه؟ المسجد. طب هو ده جاله مانع، فجاله الرسول المذكر النذير. طب خلاص انت ايه؟ مذكر بايه؟ باللي موجود في الفطره. النذير بايه؟ باللي هو عارفه، بجهنم، بالحساب، بلقاء الله. طب ما هو ده. انما يبقى لما يجي الرسول خلاص يبقى يتم هنا الحساب بقى والايه؟ ثواب والعقاب. انما قبل الرسول ما يجي واحد ما سمعش النبي عليه الصلاه والسلام ما تقوليش بقى الفطره وحدك على الفطره، لا. طب واللي ماتوا ده وما لم يسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام، واحد مات من النصارى او اليهود ولا مات بالرسول، هو شرط ان يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، مات ولم يسمع به، ما حكمه هذا؟ يختبر يوم القيامه، وانت قاعد من رب العالمين يعني سبحانه وتعالى عز وجل، المفروض ان انت خلاص سلمت ان الله لا يظلم مثقال ايه؟ ذره، وان تك حسنه، وده اللي قلناه في سوره القدر طبعا، سلمت بهذا، خلاص انتهينا. انا طولت بالفطره ليه؟ اديك شفت اهو بتاع الكلمه الطيبه، الزكاة، النماء والزيادة في الصلاح والخير، والرز فاسق وأبلغ ثيابك فطاهر، صبغة الله، فطرة الله، الشجرة الطيبة، الحياة الطيبة، وتفضل معيشة الضن، المعاني دي كلها في القرآن. فكلها بنت على ايه؟ على الفهم الصحيح لمسألة الفطرة. واضح؟ طبعا لا يحل لنا ان نؤخر اخواننا المسافرين اكثر من هذا. فجميع الدروس اظن لا يمكن ابدا يرى السؤال بعد كده على الموضوع اللي بتكلم فيها دي بعد الوضوح ده. بقول لك الفطرة انا لن اقبل ان واحد الفطرة ماشي الاسلام، ممكن قوي اصلح له مفهوم هو على انفراد، بس ما يكون رايق، يكون رايق كده وفاضي عند وقت. اذا لم يستطع ان يفهم ما كتب ابن القيم في البحث القوي جدا او ما ذكره من شيخ الاسلام ايضا في المجلد الثامن، وهو يجيب على مسألة الفطرة دي، لان هو اللي في المجلد الثامن هو اللي ذكر ابن القيم عن شيخ الاسلام بس بتوسع بالنسبة للفطرة، يعني في شراء العلم توسع اكثر من المقتضيات اللي هي مذكورة او منقولة في المجلد الثامن مجموعة فتاوى ابن تيمية. وقهير شيخ الاسلام النصوص فيش كلام خالص. فالله المستعان، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.